الحمد لله على تهيئة الفرصة للقاء بالعناصر الفعالة في مهمة الكون والحياة من منظور الوحي، منظور البلاغ الرباني الذي حمله إلينا لسان محمد الصادق خير الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، باختيار رباني إلهي اختار أن يكون المبلغ عنه تبارك وتعالى لجميع المكلفين بالرسالة الشاملة الكاملة الموجهة لكل مكلف ذكر وأنثى في المشرق والمغرب عربا وعجما إلى أن تقوم الساعة، حمل الخطاب إليهم أجمعين واحد، وهذه آية كبيرة أن يحمل هذا الواحد أداء الخطاب لجميع المكلفين، وقد تميز بذلك عن أهل مهمة الرسالة والنبوة في الحياة قبله، فقال كما جاءنا في الصحيحين: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية: وبعثت إلى الخلق كافة. قال له تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. التقاؤنا في هذا المركز في هذا اليوم مع إدارة التربية وإدارة المركز وأعيان من هذا الوادي والمعلمين والمدرسين على وجه الخصوص وجماعة من طلاب الصف الثالث الثانوي متعلق بعلاقتنا نحن بذواتنا هذه بأخبار هذه الرسالة وهذا البلاغ والخطاب الإلهي الذي توجه المترتب عليه قيام المهمة في الكون على ما أحب: موجد الكون، منشئ الكون، بارئ الكون، رب الكون جل جلاله وتعالى في علاه. اختار للمكلفين في كونه منهجا يمضون فيه قائما على أساس افعل كذا ولا تفعل كذا فيما يتعلق بقلوبهم، وهي النقطة الأهم والمركز الأعظم، وما يتعلق بأعضائهم وجوارحهم، وهي التابعة لمحل نظر المكون جل جلاله فيما روى الإمام مسلم عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. جاء المنهاج ليأمر القلوب بصفات وينهاها عن صفات، وليأمر الجوارح بأعمال وينهاها عن أعمال، وليبين للعقل والقلب فكرا مستنيرا وتصورا صحيحا ثابتا من عند المكون نفسه جل جلاله وتعالى في علاه. ولا شك أن المكون براء وخلق جميع المكلفين من الإنس والجن الذين وجه إليهم هذا الخطاب ووجهت إليهم هذه الرسالة، وعندهم في تكوينهم قوة، أبرز هذه القوة قوة الشهوة وقوة الغضب، ولكن تسيير هاتين القوتين وما يصدر عنهما معلق ومترتب على تصور الإنسان عن الأشياء، وبهذا التصور أعطي الإنسان طاقة إرادة وقدرة. القدرة والإرادة حسب التصور تسير شهوات هذا الإنسان وغضبه، والشهوة والغضب خلقتا لحكمة عظيمة لاعتدالهما واستقامتهما يقوم مهمة الإنسان في الوجود والحياة، بل الحكمة من خلقه. وللإفراط فيهما أو للتفريط كل أنواع الانحراف والاعوجاج الذي يصيب الناس في حياتهم ومسارهم، سواء أفرادا كانوا أو أسرا أو مجتمعات أو مؤسسات أو هيئات أو شعوبا أو دول. كل أنواع الفساد والشر بأنواعه من الكفر إلى أصغر المعاصي والذنوب كله ناتج عن انحراف في اعتدال قوة الشهوة والغضب، فإنه عند اعتدالها تحمل الإنسان شهواته على العفة وعلى طلب الدرجات العلى وعلى إيثار الأخرى مشتهيا للبقاء والدوام في نعيمها، كل هذا يأتي من اعتدال الشهوة وتقويمها. لكنها إذا أفرطت وجمحت بالإنسان جرت إليه المضار المتنوعة عاجلا وآجلا ظاهرا وباطنا، فأخذ هلاكه من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. كذلك مهمة الغضب جاءت ليعتدل مسار الإنسان، يعتدل مسار الإنسان في غيرته على الغير، في رده للظلم وللشر وللعدوان، في قيامه بمعاني الجهاد كلها في سبيل الله. لولا الغضب ما قام الجهاد، ولكن إذا سير الغضب في مساره وأنزل في محله وهذب هذب وأدب بالخطاب الرباني، حينئذ يصير الإنسان هو الرجل الشديد الذي يفوق قوة من استعملوا الرياضة لأجسامهم حتى صارت أجساما قوية، ثم في ماذا انصرفت؟ أقل الأمور انصرفت في لهو وغفلة، بل الغالب تنصرف إلى فساد وإضرار وظلم وسوء يعود على المجتمعات والناس إذا لم تهذب عنده هذه القوة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الناس ولا يستطيع أحد أن يصرعه لقوة عضلاته وقوة جسمه رياضة، ليس الشديد بالسرعة. ما تعدون السرعة فيكم، في رواية أخرى قال: والذي يسرع الرجال، قال: لا، لكن السرعة ولكن الشديد في الرواية الأخرى هو الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه، كلما ثار من نفسه غضبة لشيء رجع إلى مقاييس الشرع والعقل فقومه حتى ينصرف غضبه إلى حيث يراد من خلق الغضب. وإلا فإن الشهوة إذا خرجت عن حدها صارت كخنزير يسلط على هذه الذات الإنسانية، وكذلك شأن الغضب إذا أهمل صار ككلب عجور. فإذا سخرت إرادة الإنسان وقدرته وتصوره لاستنباط الحيل في تنفيذ أمر هذه الشهوة المنحرفة والغضب المنعوج، صار مثله كمثل خادم كلب أو خنزير، باطنه يسجد لكلب الغضب وخنزير الشهوة، وإن كان بظاهره ما يرى نفسه سجد لغير الله تبارك وتعالى. وفي ذلك نقرأ النص الصريح في القرآن: أفرأيت من اتخذ إلهه؟ أنتم رأيتم واحد يصلح الهواء بشكل كذا ويجي يسجد قدامه؟ ما رأينا هذا، لكن رأينا من يخون الأمانة تبعا للهوى، رأينا من يرد أمر الشرع تلبية لأغراض نفسه ولو كانت أمراضا، رأينا من يقصر فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ويتظاهر بعد ذلك للناس بمظهر النسك أو الخير أو الهدى، رأينا من يصرف الطاعة التي يقصد بها وجه الله ليتحصل بها على أغراضه ومقاصده في هذه الحياة الدنيا من مكانة أو سمعة أو رياء أو تحصيل مال إلى غير ذلك. هذه ألوهية الهوى، هذه ألوهية الهوى. فرأيت من اتخذ إلهه هوى. ولذلك رتب الله تعالى الفوز على نهي النفس عن هذا الهوى. يقول جل جلاله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه. ومباشرة عرض المنظر والمظهر لنا بقوله: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولما قدم السؤال لحضرة النبوة عن عمل هو من قمة الأعمال في الدين وهو الجهاد في سبيل الله، وقال يا رسول الله: الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل يرى مكانه، الرجل يقاتل للسمعة، أيهم في سبيل الله؟ الرجل يقاتل للمغنم، يقاتل للذكر، أيهم في سبيل الله؟ فأجاب جواب النبوة: نفى الكل وأثبت واحدا، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأنزل الله مصداق ذلك في القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جل جلاله وتعالى في علاه. إذا أدركنا هذه الحقائق فإن أمانة التعليم في الأمة خطرة المنزلة، رفيعة القدر، عظيمة الشان، وكل ما كان عظيما خطيرا رفيعا التهاون فيه يكون موجب لأقسى العذاب وأشد العقاب وأعظم الانتقام من الجبار جل جلاله على قدر الاستهانة بعظمة الأمر. إذن رسالة التعليم التي نحن بصددها نستطيع أن نبني فيها بناء حسنا جيدا يتعود منافعه على الأفراد والجماعات منا صغارا وكبارا فيما نستثمر فيه صفاء البواطن وتزيينها لنظر عالم السر وأخفى جل جلاله، تزيينها لنظر من يرقب السراير ويطلع على ما في الضمائر جل جلاله. يقول: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني إذا ما هابوا عظمتي وألوهيتي فنعالج عقولهم، قل لهم: الرسل يكتبون والكلام سيعرض ومسجل عليكم، ولكن إذا عرفوا الله ما عاد يحتاجون الهيبة من كتب الملائكة ولا من الهولة الرسل. يقول تعالى: فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ما كنا غائبين، يقول: أصلا أنا حاضر، اطلعت ورأيت ونظرت وأنا المحاسب جل جلاله وتعالى في علاه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لا شك أن مثل هذا المركز والمدارس التي حواليه في هذا الوادي إذا قامت أسسها على استنارة بأنوار الوحي المنزل واستقبلت هذه الأنوار بقلوب صافية مخلصة صادقة مع خلاقها، أنه سيكون الأثر الكبير الذي يرى في تطهير البواطن وفي جمع الشمل لأهل لا إله إلا الله بإعظام لا إله إلا الله ومعرفة قدرها ومنزلتها عند الله التي جاءنا صحيح البخاري عنها يخاطب فيها صاحب النبوة رجل كان يحبه كثيرا واشتهر بين الصحابة: حبوا رسول الله وابن حبه، وهو سيدنا أسامة بن زيد، يقاتل مشركا فلما غلبه ورفع السيف عليه يهويه عليه قال: لا إله إلا الله. فقال في نفسه: إنما قالها بعد بريق السيف من أجل ينجي نفسه ويرجع إلى الشرك، فقتله. بلغ الخبر النبي فاشتد الأمر وبين صلى الله عليه وسلم خط المعاملة في رسالته. هل هو النقيب المنقب عن قلوب الناس وعما في بواطنهم، أو هو المرسل بالحنيفية السمحة ليقول الناس لا إله إلا الله؟ قال: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، لست عليهم بمسيطر. يقول له الله: أنت صاحب رسالة ونبوة، حكم بشرعنا ولست مسيطرا على الناس ولا على ما في قلوبهم، ما أنت عليهم بوكيل. هذا المعنى الراقي الرايق الذي مشى عليه الأنبياء ومشى عليه الصلحاء في البشرية، يحفظ على الناس حرماتهم، يحفظ على الناس سر صلاتهم بينهم البين، ويوقفهم عند حدودهم أن يتجاوزوا الحد ليكونوا مراقبين على خواطر الناس وقلوب الناس، فأمرهم إلى الحق جل جلاله وتعالى فعله. ولكن كل واحد منهم بدل أن يحكم نفسه في قلوب الآخرين ينصب من نفسه حاكما على قلبه هو، يحاسب نفسه على الخطرات، يحاسب نفسه على ما يجري في ضميره من كل التفات إلى غير الله تبارك وتعالى، فهذا شأنه وهذه مهمته. ولكن أن يترك الإنسان مهمته وواجبه ويقيم نفسه وكيلا عن الله فوق عباده، هذا هو الضلال، هذا هو النسيان للنفس، هذا هو التهاون بالمصير والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولذا رأينا أمثال هؤلاء الصحابة تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدهم رقيبا على نفسه، مفتشا على نفسه، متهما لنفسه، ولكن بالنسبة للآخرين ما يقدر أن يحكم إلا بما يظهر من كل خير، وإذا رأى فيهم سوءا فلا مجال له أن يفشي ذلك السوء ولا أن ينشره. جاءته شريعة تؤدبه، تقول إن تكلمت على إنسان بما تعلمه فيه بل بما رأته عيناك فأنت مغتاب، وأنت بالغيبة كآكل لحم الميتة. ولا يغتب بعضكم بعضا يحبك أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أنا بنفسي شفته وإن رأيته بعيني. يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما يقول فقد بهت. أنت صاحب بهتان. ولذلك لما جاء عند سيدنا عمر بن عبد العزيز واحد من الناس يقول يا أمير المؤمنين فلان يقول عليك كذا كذا، يذمه، التفت سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو مربى مزكى صاحب إيمان، قال له يا هذا اسمع، إن أردت نظرنا في قولك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، وإن شئت نعفو عنك هذه المرة ولا تعود. ولا عفو عني ولا عود، خلاص سامح، لا ارجع لمثلات. وجد امامه جبل من نور، جبل من برهان علم من تقوى، والا يقول عليه تمام اسمعه ايش يقول، هات لي خبر وساعمل، وفتح باب النميمه وافسد الدوله والرعيه. لكن الرجل في خلال سنتين حكم بالعدل والهدى، فاضت البركات على الناس، فداروا بالذهب يريدون من يقبله فلم يقبله أحد، ونقلوا من بلدة إلى بلدة، فرجعوا قالوا يا أمير المؤمنين أغنى عدلك الناس، ما رضي أحد يقبل الذهب، قال ردوه إلى بيت المال. لكنه كان صاحب جهاز صحيح في قلبه، مثل هؤلاء هم الذين يعلمون، مثل هؤلاء هم الذين يربون. وزنوا مسكا أمامه لبيت المال، فلما وزنوا المسكة فاحت رائحته، أخذ ثوبه ووضعه على أنفه، نحجبها عن أن تشم المسك. ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال هذا المسك لبيت المال وهو حق المسلمين، وإنما ينتفع بريحه، فأخاف إن أنا شممته قبل المسلمين أن أحاسب. حط كسأه على أنفه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هكذا أصبح ذات ليلة في آخر الليل قام يريد الاغتسال، وقت برد شديد، قدم إليه الخادم ماء مسخن، قال لا هذا الماء سخنته بالحطب بيت المال، قال نعم، قال فهو حق المسلمين، أنا ما لي حق فيه اتركه. قال يا أمير المؤمنين إن اغتسلت بالماء البارد أصبح الناس بلا خليفة، بتموت يعني أصبح الناس بلا خليفة. قال ما أريد أخذ حق المسلمين، قال معي لك طريقة. قال ماذا؟ قال نحسب كم مقدار الحطب الذي استهلكناه في مقدار ذا المال الذي تأخذه وسلمه لبيت المال. قال هكذا تمام يكون. خرج لي ما كم احسب كم تكلفة الحطب الذي حمي بهذا الماء وكم ينال الماء هذا، وزد عليه احتياطا فرده من مالي إلى بيت مال المسلمين. هكذا أثر خطاب الحق ورسوله عمل بهذه القلوب وأنار هذه الأفكار إلى المشي في هذا المضمار. فنحن وقد يسر الله لنا اللقاء في هذا اليوم الذي نرتجي أن يكون سببا لنجاتنا يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب فلا يخزي له منا أحدا. نسأله ألا يخزي منا أحدا في ذلك اليوم، ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نقول نحتاج إلى أن نركز في أذهاننا مسألة معاملة مع الله في الرسالة التي نحن بصددها، رسالة التعليم إدارة وتدريسا، رسالة التعلم أخذ هذا التعليم دراسة. نحن إن انطلقنا فيه على معنى من الإخلاص لوجه الله الكريم فإننا معرضون للقبول عند الله، وبعد ذلك تكون مهامنا في الحياة مغمورة بأنوار التوفيق والعناية من هذا الرب جل جلاله وتعالى في علا، وننفع ولا نضر ونفيد الخلائق ونحسن إليهم ولا نسيء، ونكون نماذج ممن أراد الله لخلقه. الخلق كلهم عيال الله وأحبهم لله ينفعهم لعياله. كيف يتم معاني هذا الإخلاص؟ كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يعانى ويوفق ويسدد. وقال في كلمته الأخرى: ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الله الحق على لسانه. هذا حالهم مع من يناظره، قال يحب أن يظهر الله الحق على لسان هذاك. ويقول: وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. هل أتمنى أن الناس ينتفعوا بالعلم الذي أتاني له؟ ولا أحد يقول شافعي أبدا، ولا أحد يقول محمد بن إدريس الشافعي، ولا أذكر بينهم أبدا، طلبا للإخلاص لوجه الله الكريم جل جلاله وتعالى في علاه. نقول إنه مع البعد عن الإخلاص لله تبارك وتعالى لا تأتي النتائج طيبة، لأن الحق يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى: من غزا وهو ينوي عقالا فله ما نواه، من ثواب الجهاد كله والغزو يشد العقال ويروح له، ما عاد له ثواب. من غزا وهو ينوي عقالا، لهذا اهتز لما سمع أن الرجل هاجر إلى المدينة في وقت كان يهاجر إليها الصادقون المخلصون الناصرون لله ورسوله، يتركون أهلهم وأموالهم وأولادهم رغبة في نصرة الله ورسوله. فإذا برجل يأتي من أجل سأل عن مرأة كان قد خطبها اسمها أم قيس، فقال: أين أم قيس؟ قالوا: هاجرت المدينة. قالوا: أنا أهاجر للمدينة. وراح يهاجر ما قصده ينصر الله ولا رسوله، ولكن يريد يتزوج بالمرأة. بلغ الخبر النبي فقال حديثه المشهور الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه، يروي سيدنا عمر بن الخطاب يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لهذا الذين يدرسون في قسم علمي أو قسم أدبي، فأي فصل من فصول أي مادة من المواد من هذا العلم، علم شريف يبتغى به وجه الله وحده، نعم، وهو علم الشريعة، علم القرآن، علم السنة الغراء، علم الفقه في دين الله تعالى، نعم. ولكن هناك علوم ومواد أخرى، هذه العلوم والمواد الأخرى يتأتى فيها الإخلاص لتتحول من مجرد عادة إلى عبادة نعبد الله بها. إذا قمنا بذلك نجحنا وربحنا وحولنا ما يعتاده الناس إلى قربة نتقرب بها إلى رب الناس، وصرنا نبني حقيقة المستقبل، لا المستقبل الذي ينتهي بالغرغرة وما تدري متى تغرغر، قبل ما تكمل الشهادة، بعد ما تكمل الشهادة، أول ما تبدأ في العمل، بعد ما تبدأ في العمل، بقليل بكثير تجيك الغرغرة له. وإذا جاءت الغرغرة المستقبل الأول روح، باقي معك بدل المستقبل الطويل الخطير الكبير. أنت تنوي تقدر بنيتك الصالحة في خلال دراستك هذه لأي مادة كانت أن تبني أيضا ذاك المستقبل معه، مش هذا وحده، تبني مع هذاك إذا صحت لك النية. من كانت دراسته لله ورسوله فدراسته لله ورسوله، ومن كانت دراسته لدنيا يصيبها امرأة فدراسته لما درس، مثل الهجرة وكل الأعمال كذلك. أنت حتى في المواد غير الشرعية، أما المواد الشرعية التحذير فيها كبير، يقول من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وسلم، أمر خطير. لكن العلوم الأخرى غير علوم الشريعة تستطيع بنيتك الصالحة أن تحولها إلى بناء للمستقبلين القصير والطويل، المنقضي والدائم، تستطيع بإخلاصك لوجه الله تبارك وتعالى في أن تستخدم هذه المعلومات لنفع البلاد والعباد وخدمة المنهاج الرباني، تخدم منهج ربك في الحياة بأي معلومة معك، بأي إمكانية، بأي قدرة، تكون بعد ذلك في أي وظيفة وفي أي مكان. على مدى ذلك تأتي إلى المدرسة، تأتي إلى المدرسة وقد حرصت على صلاة الفجر في جماعة، أخذت نصيبك من قراءة القرآن ولو صفحتين، ثلاث صفحات، أربع صفحات، لا تهجر القرآن وتكتفي بما تقرأه في المدرسة، فإنه خطاب وجه إليك لتتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هذه حكمة نزول القرآن، ليدبروا آياته. كم نصيبي من التدبر، كم نصيبك في خلال يوم والليلة، ويمكن يمر الأسبوع كله ما لك نصيب من هذا التدبر، تفكر أنه خطاب وجه إليك من القوة العليا من الرب جل جلال، وجه إليك هذا الخطاب لتتأمله. وصف الله أصحابه فقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. سيدنا عثمان بن عفان كان يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله جل جلاله وتعالى في علاه. إذا تجي للمدرسة بمثل هذه الصورة، احترامك لأستاذك تعد من دينك، احترامك للإدارة تعد أيضا معاملة تعامل بها ربك جل جلاله وتعالى في علاه، طلبك للدرجات تعدها عدة لتستخدمها في واقع حالك وحياتك ومجتمعك ومحيطك الذي تعيش فيه لنصرة الله ونصرة رسوله ونفع الناس ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. أنت بذلك تبني المستقبلين المنقضي والدائم، الزائل والباقي. أنت بذلك تدرك سر وجودك في الحياة، أنت أكرم من أن تكون تبعا لأفكار تجي من الشرق أو من الغرب يشغلونك بها ويوظفونك وظيفة الفرد منهم ممن لا يؤمن بالله ورسوله، أن مهمتك في الحياة توفر لنفسك المطعم والمشرب والملبس والزواج والوظيفة والدخل المال وانتهيت. هذا هذه إيحاءات جاءت من أين وما مصدرها، وهل هذه لها اتصال بخطاب الحق الذي وصلنا وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، أم هي مجرد ضرورات في الحياة يجب أن نتعامل معها بنور الشارع ويجب أن نسخرها للمقصد الأكبر وراءها؟ هذه الفوارق بيننا وبين الكفار وبين الفجار، ولذلك نجدهم وهم كفار مثلا لما يصلون إلى التناقض مع القيم التي في ديننا يتخربط عليهم حتى مسألة التعليم نفسها. الآن في عدد من دول أوروبا بعد دراسات مستفيضة قيل أن الفصول التي يختلط فيها الرجال الأبناء أبناء بالبنات ينقص فيها المستوى، يضعف فيها المستوى التعليمي، تنقص فيها الدرجات، تسوء فيها الأخلاق. وبعد الدراسات مستفيضة قالوا ضروري نصلح جوانب للبنات وجوانب للبنين. ولا ناديناكم من قبل، والأمر معروف عندنا بأنوار وحي أكبر من مجرد تجربة. هذا مثال، مثال من الأمثلة. جاءوا يدرسون طريقة التعليم في الارتباط الطالب بالمعلم على الشكل الذي كان يدرس، طريقة الحلقات. عدد الآن من الدول، مدارس في بعض الدول الكفار، عادوا إلى ربط الطلاب بالمدرسين على قاعدة ما كان بين الشيخ والطالب من قراءة للكتاب من أول إلى آخر وشرح للطالب وتناغم بين النفسين والقلبين والعقلين، وجدوا هذا أقوى في تثبيت المعلومات وأرسخ. كانهم كفار، معلوماتهم محصورة المقاصد، لكن لا يزال القمة هي القمة، القيم هي القيم، السمو هو السمو، مهما تنكر الناس ومهما نزلتهم أفكار ومهما ادعوا ما ادعوه من ذلك تلك المصطلحات بالعلمانية وغيرها. نقول إننا أمام قمم للبشرية يجب أن نرعاها وأن نعرف مكانتنا فيها وننصرف على هذا الأساس. لما كان العلم يؤخذ بحقه كانت الخشية تزداد كلما ازداد العلم. وقال الله في تقرير هذه الحقيقة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذا يعدون كل علم لا يزيد في خشيتك من الله فما هو بعلم حقيقة. والله تعالى فصل بين العلم الذي يثمر الثمرة الدائمة والعلم الذي هو صورة لا ينتفع به إلا في بعض القشاش والزخرف الزائل. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم. الآن في المصطلحات التي تسرت حتى بيننا المسلمين يسمونهم علميون، ويسمون أيضا موادهم علمية، وهذا مصطلح طرأ علينا. وأصل العلم لما قال الله وقال الرسول هذا هو العلم، سموه بهذا الاسم ونسبوا إليه هذه النسبة، مع أن ميزان القرآن يقول الذي ينحصر فيه دون أن يمتد نظره إلى الآخرة ليس بعالم، وما عنده ليس بعلم. لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فقال لهم لا يعلمون. إذن فنحن نتجاوز مجرد الاستفادة من التجارب والتقنيات إلى أن نوظفها وظيفة صحيحة فنضعها في موضعها تخدم القيم، بينما الكفار يستخدمونها ولكن لتخدم الشهوة والغضب فقط، لتخدم شهواتهم وأهوائهم. لكن نحن نوظفها لنخدم المنفعة الحقيقية لبني الإنسان، لنخدم المنهج الرباني في الإنسان. فهذا فرق كبير بيننا وبين الكفار في طب، في هندسة، في تتعلم أي تقنية وجمع أي معلومات تتعلق بشؤون الحياة، لأنها مائدة مبسوطة للبر والفاجر والمسلم والكافر، لكن المقاصد وكيفيات الاستعمال والتوظيف لها يختلف ما بين هذا وهذا وهذا وهذا، وليس كل الناس في ذلك سواء. إذا ندرك هذه الحقيقة وننظر كيف كان التلقي الذي يثمر هذه الخشية. يقول سيدنا الإمام الشافعي: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعها. قال: كنا في مجلس العلم في المسجد النبوي نتعلم عند مالك، ما تسمع حس الورق لما تفتح، نصفح الورقة صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعها، فكأن على رؤوسهم الطير. بهذه الصورة تعلموا. إذن فمطلوب من هذا الطالب أن يكون طالبا لحقيقة الدرجات العلا، تحقيق المعلومات لاستخدامها للمقصود الأكبر، وليس مجرد تحصيل الدرجات في دفتر الامتحانات ليحصل بها مكانة معينة، بل يتوصل إلى ذلك بمقصد أكبر وأعظم. وكذلك المدرس الذي يحب طالبه، يحب أن يرتقي الطالب حقيقة الدرجات العلا ويحصل المستوى العالي في التعليم، لكنه أيضا في القيم والمقصد عالي. فيحصلها بحقيقة لا بمجرد تغاض عن هذا ودف من هنا ومجيء من كذا، لكن المسألة مسألة أمانة يراد بها أداء دور في هذه الحياة. لو تفهمنا هذا ترتفع حقيقة المستوى في مدارسنا، ترتفع حقيقة المستوى في أماكن تعليمنا، وبذلك ننهض النهضة الصحيحة الراقية. ولا شك أنه كلما عظم المطلوب كان له نوع من المشقة، لكنها هي الطريق الوحيد للنجح الأتم ولتحصيل المقصود الأعظم هيأنا الله تبارك وتعالى لإدراكه. الحمد لله على هذه التهيئة وهذا اللقاء. جزا الله تعالى إدارة التربية وإدارة المركز خير الجزاء، وجزا الله الباذلين الذين بذلوا من أموالهم ومساعيهم حتى قام مثل هذا المركز، تقبل الله تبارك وتعالى ذلك منهم وجعله سببا لارتفاع الدرجات ولنفع البلاد والعباد وضاعف الهباد، وجعل اجتماعنا أيضا اجتماع تذكر لعهود وثيقة مؤكدة غليظة بيننا وبين الله عهدنا عليها في عالم الأرواح قبل أن نخرج إلى الدنيا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يكون المجلس تأكيدا وتجديدا لعهد بيننا وبين الله، يسأل الله عنه المتكلم ويسأل عنه السامع يوم يجمع الأولين والآخرين سبحانه وتعالى. فالله يجعل كل ما دار حجة للمتكلمين والسامعين، حجة لجميع الحاضرين، لا حجة على أحد منا، ويجعلنا في الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وكانوا سببا لنشر النور والهدى والمحبة والأخوة والألفة بين الناس على ما يحبه الله ويرضى، إنه أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.